بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة المجادلة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وذكرنا معنى هذه الآية وسبب نزولها، وبقي أن نذكر عدة فوائد يستفاد منها في الحياة العملية، فوائد إيمانية وعقدية وتربوية في هذه الآية. مما يستفاد من هذه الآية هي ضرورة مراقبة العبد لربه. لما قال سبحانه وتعالى قد سمع الله، افتتحها بتوكيد وتحقيق سمع الله عز وجل لما يقول عباده، وكذلك بصره وكمال علمه وكمال مراقبته. لذلك هذا يدفع العبد لمراقبة الله سبحانه وتعالى بأقواله وأفعاله وجميع حركاته. كذلك من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده ومطلع على حاجات عبده، وهذا يدفع العبد إلى اللجوء إليه سبحانه وتعالى. فهذه المرأة التي جاءت تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى حالها مع زوجها في قوله أنت علي كظهر أمي، وجاءت تبحث عن حل لأنها استشعرت خطورة هذه المقولة لما كانت سائدة عندهم بأنها من أعلى مراتب الطلاق ومن العبارات التي يترتب عليها الفساد والإفساد للأسر في الجاهلية. وقيل هذه أخذت من يهود يثرب لأن هذه الآيات مدنية وكانت هذه معروفة عندهم. فهنا الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، فمهما مر العبد بمشاكل وبتحديات وبصعاب فليستحضر أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده ومطلع على حاجات عبده. لذلك هنا قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي أن الله عز وجل قد اطلع على حال هذه المرأة الضعيفة، وكذلك كان سبب التجائها إلى الله سبحانه وتعالى هو سبب انفراج حالها. فعلم العبد أن الله لطيف بعباده يدفعه إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك تعلمنا هذه الآية مدى خطورة الكلمة. هذه جاءت تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى كلمة قالها زوجها أوس ابن الصامت، وبكلمة يستحل الرجل المرأة في عقد الزواج، فيقول فقط قبلت. لما يقول ولي المرأة زوجتك ابنتي فلان بنت فلان على مهر معجل كذا وكذا ومؤجل كذا وكذا، ويقول قبلت بكلمة واحدة قد استحل هذه المرأة، وبكلمة واحدة ينفسخ هذا العقد ويقع الطلاق، وبكلمة واحدة يحصل عتق الرقاب، وبكلمة تحصل الحروب والمآسي والمدلهمات بكلمة واحدة. فلذلك هنا ينبغي للعبد أن ينتبه لخطورة الكلمة. وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله تهوي به في نار جهنم، كما في البخاري وفي غيره بروايات أخرى. كذلك من فوائد هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته هذه المرأة لم يفتها بشيء ليس عنده فيه نص، ليس عنده فيه وحي. وهذا يجعل الداعية أو الرجل الذي يطلب منه استشارة أو فتيا بمسألة ما أن لا يستعجل ويفتي بما ليس له علم. قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا يستفاد كذلك من هذه الآية. كذلك من الفوائد، الفائدة الخامسة، الرفق واللين بالفتوى دون تنفير. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا درسا بليغا في حسن التعامل مع المستفتي، وكذلك أهمية اللين والرفق. فما عنفها مع أنها حاورته وراجعته وجادلته وما وبخها، مع أن هذا الأمر كان معروفا لديهم، ولكن تعامل معها برفق وتعامل معها بلين وتعامل معها بلطف. وهذا هو ينبغي أن يكون أدب وخلق من يفتي الناس إذا طلبوا منه الاستشارة أو الفتية. كذلك من الفوائد المتعلقة بهذه الآية عظمة هذا الدين واهتمام القرآن بكل ما يصلح دين الناس ودنياهم. هذا الدين دين عظيم، اعتنى الله سبحانه وتعالى بكل ما يصلح أمور الناس، فلم يغفل جانبا عن جانب، فقد اعتنى ورسخ التوحيد الخالص، وكذلك أوضح أتم بيان العبادات وكذلك المعاملات والعلاقات بين الناس وطريقة التعامل فيما بينهم، وكذلك لم يهمل أي مسألة صغيرة كانت أو كبيرة. فهذه مشكلة خاصة لامرأة غير معروفة، ولكن لعظمة هذا الدين واهتمام القرآن بكل ما يصلح الناس تجدون في القرآن حلا لكل مشكلة تقع للناس سواء سابقا أو حتى لاحقا. قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء، قال تبيانا لكل شيء. لذلك هذا يدل على عظمة الدين، وأن الدين يعتني بكل ما ينتفع منه الناس في معادهم ومعاشهم، في أمورهم اليومية وفي أمورهم الكبيرة وفي أمورهم الصغيرة، في الأحوال الأسرية وفي المعاملات وفي البيوع وفي التجارات وفي كل شيء. وهذا يؤخذ من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أنزل تشريعا وأنزل حكما يتلى إلى قيام الساعة نتيجة لهذا الخلاف العائلي بين رجل وامرأة، وهذا يحدث يوميا في الأسر. كذلك من فوائد هذه الآية فيها توجيه إلى أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى مقدمة على الشكوى للبشر في الخصومة. كم من خصومات تحصل يوميا بين الناس، فيسارعون إلى المحاكم ويسارعون إلى الوجهاء ويسارعون ويطلبون الشفاعات ولا يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى في حل هذه الخصومة، ولا يلتجئون إلى الله ويشتكون إلى الله ابتداء ثم يأخذون بالأسباب. انظروا إلى هذه المرأة الصادقة المخلصة التي اتجهت واشتكت إلى الله سبحانه وتعالى ففرج الله سبحانه وتعالى عنها. لذلك ينبغي للمسلم أن يبدأ ببث شكواه إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني، قال إلى الله. كذلك من الفوائد، وهذه مررنا عليها، هذه المرأة تعطينا درسا بليغا في التوحيد الخالص لله عز وجل. ينبغي للمسلم أن يستحضر أقصى مراتب التوحيد الخالص والإيمان الصادق في جميع أحواله، لأن كثيرا من الناس إذا ما وقعوا بمشكلة أو بأزمة مادية أو بظرف صعب طارئ فإنهم كثيرا ما ينسون أو يتناسون الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ويضعف إيمانهم لأنهم منشغلون بحل هذه المشكلة من منطلقات دنيوية، من منطلقات مادية. لذلك هذه تعطينا درسا بليغا في استحضار التوحيد الخالص في جميع الظروف وفي جميع المشاكل وفي جميع الأحوال. كذلك هذه الآية وهذه المشكلة تعطينا قاعدة مهمة وتأصيلا عظيما في حل المشاكل العائلية، وهذا ينبني على أصلين عظيمين. الأول الشكوى وحسن الالتجاء إلى الله، هذا هو الطريق الأول في حل المشاكل العائلية، أن يلتجئ الرجل أو أن تلتجئ المرأة أو أن يلتجئ الأبناء أو أن يلتجئ الأب أو الأم إلى الله سبحانه وتعالى، فيلتجئان إليه ويتضرعان إليه بحل هذه المشكلة. الأمر الثاني عرض هذه المشكلة على صاحب علم وحكمة وناصح ومحب. فهذه المرأة عرضت مشكلتها على النبي عليه الصلاة والسلام، فكثير من الناس كما قال سبحانه وتعالى أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني رتب بالمقام الأول إصلاح هذه المشكلة على نية من يريد الإصلاح. قال إن يريد إصلاحا، أي الحكمين، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. كذلك من فوائد هذه الآية أنها تذكر في أن العبد يجب أن يستحضر في مناجاته وفي خطاباته وفي كلماته وفي جميع تصرفاته أن الله يسمعه. ينبغي للعبد أن يتذكر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى يسمع هذه الكلمة مهما كانت بعيدة عن أسماع الناس أو مهما كانت خافتة لا يسمعها الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يسمع هذه الكلمة. كذلك من الفوائد ينبغي الحذر من الكذب في حال وقوع الخصومة، لأن الناس إذا حلت ووقعت الخصومات فإنهم يبحثون عن أي مخرج وأي سبيل وطريق لكي تكون النتيجة من صالحهم، وإن كانت في طريق حرام وإن كانت في التزوير وإن كانت في الغش وإن كانت في الكذب. هذه الآية تحذرنا من الكذب حال الخصومة. قال وإذا خاصم فجر، لأن أكثر ما يقع الفجور من الناس في حال الخصومة. كذلك من الفوائد أن من أساليب الدعاء تقديم الشكوى لله وحده، وهذا أسلوب راقي من أساليب الدعاء، أن تلتجئ وتشتكي إلى الله سبحانه وتعالى عندما تريد أن تدعو، وتجعل بداية وتقديم الكلمات في الدعاء هي تقديم الشكوى لله عز وجل ثم تذكر حاجتك. قال هنا وتشتكي إلى الله. كذلك من الفوائد إذا أزعجك تجاهل الناس لكلامك لمطالباتك لشكواك فتذكر حال هذه المرأة الضعيفة. كثير من الناس يصرخ ويتكلم ويكتب ويخاطب ولا يسمع له لا مسؤول ولا أعلى منه ولا من يستطيع أن يحل مشكلته، لا يسمعون له. فإذا انزعجت من عدم سماع الناس لمشكلتك ولطلبك ولحالك فتذكر حال هذه المرأة، جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وما أعطاها حلا، فسمع الله سبحانه وتعالى شكواها واستجاب لها وجعل هذا حكما وتشريعا لجميع من بعدها. كذلك في هذه الآية بيان عظيم لمكانة المرأة في التشريع الإسلامي وفي إقامة هذا الدين، وكذلك أثرها في الأحكام الشرعية وأثرها في استقرار الأسرة. فهنا أظهر الله سبحانه وتعالى مكانة المرأة في التشريع وفي الإسلام وفي القرآن وفي الأحكام وفي استقرار الأسرة، بخلاف ما يشاع عن المرأة في الإسلام أنها مرأة محتقرة ومرأة ليس لها صلاحية وليس لها حرية وليس لها حقوق. هذا عكس ما يقولون، بل المرأة لها صلاحيات ولها حقوق ولها امتيازات، وبسبب هذه المرأة حصل هذا الحكم الذي كان فيه تخفيفا للناس في حل هذه المشكلة. وهنا تظهر مكانة المرأة في التشريع الإسلامي، فلها مكانة عالية ومصونة المرأة في ديننا. كذلك من الفوائد إضافة المرأة هنا لزوجها في هذه الآية، إشارة إلى أنها لا زالت زوجة له، إذن الحكم لم ينتهي. قال قد سمع الله قول التي تجادلك، قال في زوجها، إذن لا زال هو زوجا لها وإن جاءت تشتكي حالها. كذلك تعطينا هذه الآية درسا بواجب المرأة الحفاظ على قوة وتماسك الأسرة. ترابط الأسرة واستدامة بناء الأسرة المثالية، الأسرة المسلمة الصالحة، ليست من مهام الرجل فقط، ولا من مهام دور الرعاية، ولا من مهام المدارس، ولا من مهام المربيات والخادمات أبدا، بل المرأة تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على استقرار والحفاظ على سلامة والحفاظ على تماسك وبناء الأسرة. وهذا دليل في هذه الآية أن هذه المرأة جاءت بحرقة لتحافظ على هذه الأسرة. وتخيلوا لو حصل الفراق، ما الذي يحصل؟ قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: لي منه صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. وهذا فيه حرص هذه المرأة على قوة وتماسك الأسرة. كذلك تكرار اسم الجلالة في كل آية من السورة، وفي هذه الآية تكرر كم مرة؟ 4 مرات، 3 مرات فقط بما يتعلق بها وبزوجها، ثم قال إن الله سميع بصير. 4 مرات في هذه الآية تكرر اسم الجلالة، في إشارة مهمة للتربية القلبية على مهابة وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وإثارة تعظيم منته عز وجل ودواعي شكره. هذه فيها تربية على استشعار عظمة الله وهيبة الخالق وتوقيره، وكذلك تعظيم منته، لأن المنة والنعمة ليست فقط مادية وأرزاق، هذا الحكم هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد أن هذه الآية تعطينا قاعدة تربوية مهمة لتربية الأجيال بطريقة تسمى التربية بالأحداث، لأنه أن يقع الحدث أو قضية فينزل فيها تشريع، هذا أمر، وينزل فيها تشريع مع التشريع تربية أمور تربوية، هذا أمر آخر ومهم. بل في الغالب القرآن يقدم الجانب التربوي على الجانب التشريعي، وكما معنا في هذه الآية. هذه الآية لم تذكر حكما في الظهار، ولم تذكر كفارة في الظهار، بل ذكرت جانبا إيمانيا وجانبا تربويا وجانبا فيه رعاية الله سبحانه وتعالى واستجابته لحال هذه المرأة، وهذا يسمى التربية بالأحداث. لذلك ينبغي للمسلم أو الداعية أو طالب العلم إذا جاءته المشكلة فلا يسارع ويبادر للجواب بالحكم الشرعي الفقهي ابتداء، لكن لابد أن يبدأ بالموعظة، وأن يبدأ بالزجر عن هذا الفعل الذي وقع به، أو أن يبدأ بالنصيحة والتوجيه، أي أن يبدأ بالجانب العقدي، الجانب التربوي، الجانب الإيماني، ثم ينتقل إلى الحكم. وهذا هو من أقوى وأنفع أساليب التربية، التربية بالأحداث، أي تستثمر الحدث لتغرس قيمة تربوية في النفس قبل أن تعطي الحكم الشرعي. فهنا الله سبحانه وتعالى بيّن لنا العديد من الفوائد، يعني قرابة 20 فائدة في هذه الآية قبل أن يبين الحكم الشرعي. الحكم سيأتي في الآية التالية، وهذه فائدة للآباء كذلك وللدعاة. الفائدة الأخيرة ونختم بها إن شاء الله، هي الفائدة 19: كمال الشريعة تأملوا قضية امرأة لها مشكلة ومع ذلك ينزل فيها قرآن يتلى فهي شريعة متكاملة. الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأن ينزل الحكم لأجل حادثة تتعلق بامرأة ضعيفة مسكينة فهذا يدل على كمال هذه الشريعة وتمامها وأنها اعتنت بكل صغيرة وكبيرة وأن الله سبحانه وتعالى لا يهمل أو يترك جوانب تتعلق بأمور قد لا ينتبه ولا يؤبه لها في الحياة اليومية. فهذا يدل على كمال هذه الشريعة وتمامها وعظمتها والمقاصد الجلية الواضحة لتحقيق مصالح الناس من خلال التشريعات التي أوحى الله سبحانه وتعالى بها إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.